الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة في فصل الجمال: وأما الجمال الخاص وهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم
والجمال
الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة، وكذلك الجميل من اللباس الظاهر، فلباس التقوى أعظم وأكمل، وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب
وهو يحب
الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، ويجب الجمال الذي
ويحب
نعم أحسن الله إليك شيء وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، ويجب الجمال الذي
ويحب يا أخي
ويحب نعم أحسن الله إليك ويحب الجمال الذي للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق. هذا في تصحيف هنا أحسن الله. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال: أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصلح لنا سيئة. نعم.
ومن المعلوم أن حب خلقه إليه أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا، والخلق الدين كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
لأن الدين في كل الأخلاق الحميدة، كل الأخلاق الحميدة داخلة في الدين: العفو والحلم والصبر. والصدق والإحسان. وطاعة الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين وصلة الأرحام. نعم.
وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له لزم من
فإذا كان الجمال
متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بل هو يبغض البطر الفخور المختال المسرف. وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا، فإنه يبغضه فلا ينظر إليه وإن كان فيه جمال، فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله وينافي التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال، فإن ذلك لاشتماله على مكروه ألحق مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتفويته ما هو أحب إليه منه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا كان البغض أو المقت لخلقه ودينه،
كان
البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال، كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام.
لكن هنا يعني كلام الشيخ يوهم أنهم إذا لم يكونوا كذلك كانت صورهم محبوبة لله، وليس الأمر كذلك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولا فرق عند الله يعني في حبه وبغضه، لا فرق بين دميم الخلقة وجميل الخلقة، فلا نقول يعني الاثنين مستويين في الخلق إن هذا أحب إلى الله لأنه أجمل، لا، يعني محبة الله إنما تتعلق بمتعلقات أمره، المحبة تعالى وبغضه إنما تتعلق بمتعلقات أمره ونهيه، أما الأشياء التي لا صنع للإنسان فيها ولا يتعلق بها أمر ولا نهي فلا نقول فيها إن هذا أحب إلى الله. فالجمال الخلقي هذا ليس متعلقا لمحبة الله. فعبارة الشيخ كأنها توهم هذا المعنى، وإن لم نجزم أنه يقصده، بل لعله لا يقصده، لكنه يريد إن جماله لا ينفعهم. نعم.
صلى الله عليك شيخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضبه عليه، ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. وكذلك القوة، وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله له ومقته عليه وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب وترجح جانب البغض بقدر ذلك. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا كانت القوة
في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك، ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير منه، وكل ما حرمه يبغضه. فإذا كان من الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة فإذا كان من مع الجمال
فإذا كان مع الجمال
أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك كما ذكره في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات وكان في ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه.
إيش يقول؟
وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق، فإن ذلك إذا خلا على المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك
هذه المحبة الطبيعية
ونحو ذلك أحسن الله إليك ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب المعتدل فهذا حسن. أما إذا أحب النساء الأجانب أو المردان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال، والمحبة الحيوانية مما يغيظها الله ويمقتها وتوابعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك. فالتمتع مقدمات الوطئ، فإن كان الوطئ حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطئ حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطئ المحرم فإنما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيه من مجرد حب الجمال. فلهذا كانت هذه مذمومة منهية عنها حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنة والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة، والأمرد الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز، ولهذا لم يأمر الله ورسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا أثنوا على ما كان كذلك. ولهذا لم يأمر الله رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة
ولهذا لم يأمر
لم يأمر لم يأمر الله
الله
لم يأمر الله ورسوله
ولا رسوله
صلى الله عليه
وسلم ولا رسول
ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا أثنوا على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعم
تأمر
بذلك وتثني عليه لما فيه زعم من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمور، حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به، وكذلك طائفة من المتصوفة، حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله، وربما قالوا
حسبنا الله نعم
وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصور في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. فهؤلاء وأمثالهم مما يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن درج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراه لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم. وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، إذ غاية ما كانوا أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عرات مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصد لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم.
هذا من أعظم تلبيس الشيطان، أو تلبيس زين لهم القبيح فتعبدوا بالحرام.
فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة جعلوا ذلك عبادة، فهؤلاء شر من أولئك بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الأجوفان الفم والفرج. قال الترمذي حسن صحيح. وكذلك روي عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم
شهوات الغي في بطونكم وفروجكم
ومضلات الفتن. ومضلات الفتن.
نعم. تعليق شيء
أحسن الله إليك.
يروى هذا السؤال
هذا الحديث يقول وكذلك روي عنه
إيه هذا علق عليه.
نعم رضي عنه قال ورد الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه من طريقين، واللفظ الأول إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، ولفظ الطريق الثاني مماثل له إلا أن فيه ومضلات الهوى. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
هذا رشاد سالم.
نعم حسنا
رحمه
محمد رشاد سالم
الله يرحمه.
آمين.
لا نكتكف يا شيخ.
نعم صلى الله إليك يا شيخ
الله يرحمه.